11 ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد دعمها للتقارب التركي السوري، وأنقرة تخطط لاجتماع مرتقب لتركيا وإيران وسوريا وروسيا في موسكو. انتهاء الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الذرية دون إصدار قرار. واستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم. وإلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دعم طهران للتقارب التركي السوري. عبداللهيان وفي مؤتمر صحفي مع نظير التركي مولود شاويش أوغلو في أنقرة قال إن إيران تدعم عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي. بدوره أشار شاويش أوغلو للأزمة السورية وقال إنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو. هذا وأفاد مصدر مطلع بأن عبداللهيان سيزور سوريا اليوم ويلتقي كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الأسد. اختتمت مساء أمس الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا دون إصدار قرار ضد إيران. وخلال هذه الفترة فشلت مساعي بعض الأطراف الغربية لإثارة الجدل ضد برنامج الإيران النووي السلمي. وفيما كانت الترويكا الأوروبية تخطط لإصدار قرار جديد ضد طهران في هذا الاجتماع من خلال المناورة حول تقارير استفزازية، عطل البيان الذي نشر بعد زيارة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي لطهران لحل قضايا الضمانات حسابات الغرب لإحداث توتر ضد إيران. رحب نائب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق بأي نوع من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال فرحان حق في تصريح صحفي نريد استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه طريقة لمعالجة الشكوك حسب تعبيره. وردا على سؤال حول تبجحات الكيان الصهيوني ضد برنامج إيران النووي، قال فرحان حق إن موقف الأمم المتحدة ينص على أن تبذل كافة الأطراف قصارى جهودها لتخفيف التوترات بشأن برنامج إيران النووي والامتناع عن أي توتر. استشهد 3 مواطنين صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عملية اغتيال نفذتها فرقة صهيونية خاصة في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر فلسطينية أن قوة صهيونية قامت خلال عملية الاقتحام بإيقاف سيارة وأطلقت النار على ركابها. وفيما نشرت قوات الاحتلال جنود القناصة على أسطح عدد من البنايات والمنازل، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، وسمعت أصوات انفجارات بالمنطقة. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بوقوع إصابة واحدة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة اليامون شمال غربي مدينة جنين. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 3 إرهابيين بضربات لطائرات القوة الجوية العراقية في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، شنت طائرات F-16 العراقية 3 غارات استهدفت خلالها مجموعة إرهابية بأطراف محافظة صلاح الدين، مضيفة أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من العثور على معدات ووثائق لعناصر داعش ودراجة نارية، كما دمرت كهوفا وأوكارا للعدو خلال الهجمات الجوية. شنت القوات الروسية فجر اليوم ضربات مكثفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا، شملت منطقتي خاركيف وأوديسا الشرقية وجنوبية البلاد. وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشيكو سماع دوي انفجارات في حي هولوسيفسكي بالعاصمة، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف في سماء العاصمة. من جهته قال أوليغ سينيكوبوف حاكم منطقة خاركيف أن القوات الروسية شنت نحو 15 ضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة، فيما قال حاكم منطقة أوديسا أن صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضرارا بمباني سكنية. للمزيد من التفاصيل عما يجري في الساحة العراقية تابعوا مراسلنا في بغداد.
أعادت السلطات العراقية افتتاح مطار بغداد الدولي بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب أمطار غزيرة، وهبطت رحلة للخطوط الجوية القطرية في مطار النجف الأشرف بعد أن كانت متوجهة إلى مطار بغداد الدولي بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء الأربعاء. كما تم إلغاء رحلة أخرى للخطوط العراقية كانت مقررة من أربيل إلى بغداد لكنها لم تقلع للسبب ذاته، وشهدت العاصمة وعدد من المدن العراقية أمطارا غزيرة وسط توقعات باستمرارها إلى ظهر اليوم الخميس. فيما وجهت محافظة بغداد باستنفار تام لاستيعاب الأمطار، حذرت محافظة السليمانية من استخدام الشوارع الرئيسة، فيما أعلنت محافظة ديالى اليوم الخميس عطلة رسمية باستثناء الدوائر الخدمية. على صعيد ثان، عادت الصراعات لتزداد حدة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان شمال العراق بعد مداهمة قوات الأسائش في مدينة السليمانية مزرعة للاهور جنجي الهارب من السليمانية والمطلوب لها، واعتقال عدد من المتواجدين وكشف أسلحة ومواد مخدرة بحوزتهم. وحمل جنجي رئيس الاتحاد بافير طلباني وشقيقه قوباد مسؤولية ما حدث، وطالبهم بحفظ سلامة المعتقلين وسرعة إطلاق سراحهم، فيما قالت الحكومة المحلية بأربيل أن خطوة اقتحام البستان لم تكن قضية قضائية وإنما مداهمة حزبية خارج القانون، بينما وصف أمن السليمانية العملية بأنها عملية بحث وتفتيش طبيعية في الحدائق العامة كشفت خلالها وجود أسلحة ومواد مخدرة ومطلوبين للقضاء. على صعيد المشاكل الأمنية في محافظة ديالى، التقى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بوجهاء وشيوخ عشائر المحافظة للاستماع إليهم، فيما أعطى مهلة أسبوعين للمسؤولين لضبط الأوضاع في المحافظة بعد اجتماعه مع القادة الأمنيين. وزار السودان المحافظة بعد تعرض أقرباء الزعيم العشائري الشيخ مصطفى التميمي لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. على صعيد آخر، تلقى رئيس الوزراء محمد الشيع السودان اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور السيد إبراهيم رئيسي، أكد فيها على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف. وأكد رئيسي للسوداني أن العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة. وبدوره قال السوداني أن حكومة العراق وشعبه يقدران على الدوام دعم ومساندة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة. وسط زيارات مسؤولين غربيين للعراق، تؤكد طهران لبغداد دعمها المستمر للعراق، فيما تؤكد بغداد أنها لن تنسى المواقف الإيرانية الساندة للعراق. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
بهذا وصلنا معكم للختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد دعمها للتقارب التركي السوري، وأنقرة تخطط لاجتماع مرتقب لتركيا وإيران وسوريا وروسيا في موسكو. انتهاء الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الذرية دون إصدار قرار. واستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة، وألتقيكم نصف الساعة 1 مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الهدى.
الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم الهنا واستبشر الأمجاد، والحق أن تتخذ الأعياد.
فقائم الأطهار من قد شادوا، ربع الهدى كان له ميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه نستعين. صل يا رب على أحمد وآل أحمد، ما على الأشجار غرد طائر أو لاح فرقد.
مستمعين الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل وأطيب تحية.
نبارك لكم جميعا ذكرى المولد الميمون السعيد للثاني عشر من أئمة الحق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونقدم لكم هذه الحلقة الخاصة لمولوده الشريف، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى نرجو أن تكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في معجم أحاديث الإمام المهدي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعمته حكيمة، وذلك في ليلة النصف من شعبان: يا عمتنا بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
نعم أيها الأكرم، مستمعينا مستمعاتنا، ولد الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء سنة 255 للهجرة، أواخر ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان، وهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وصوم نهارها طبقا لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة، إضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وأمه الفاضلة الكريمة الطاهرة نرجس.
وقد أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ستحاط بالخفاء والسرية، ونسبت الإخفاء إلى الله تبارك وتعالى، وشبهت بعضها إخفاء ولادته بإخفاء ولادة النبي موسى أو النبي إبراهيم عليهم السلام، وبينت علة ذلك بحفظه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطواغيت المتربصين به حتى يؤدي مهامه المقدسة. فمثلا في حديث رواه الشيخ الصدوق بطريقين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت، يصلح الله أمره في ليلة واحدة.
اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه به علمه وأحاط به كتابه. إن وظيفة الإمام هي قيادة الأمة والناس وهدايتهم وتعليمهم وحمايتهم وإيصالهم للهدف الذي تريده الرسالة الشريفة، ولكن كيف يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بذلك؟ هذا السؤال نوجهه لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو البقية الباقية من الأئمة الاثني عشر، وتحدث رسول الله وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد عن دور هذا الإمام العظيم حينما يظهر، وطبعا يظهر سلام الله عليه وقد جمدت أحكام الإسلام وعطلت حدود الإسلام، ويظهر الإمام المهدي كأمل للإنسانية المعذبة التي فتكت بها الحروب ودمرتها أطماع المستكبرين، وبالتالي هذه الأمة تتطلع إلى منقذ يقيم فيها حكم الله تعالى الذي لا غنى فيه لأحد، وتنتظر الأمة قيام إمام عادل صارم ينشر العدالة ويمحو الظلم والجور ويسحق الاستعباد ويشيع الفضيلة والرحمة والمواساة والسلام ويبسط الإيثار والمودة بين الناس. هناك وللأسف من ينطلق من منطلق ضيق ويصور أو يوهم أن الإمام المهدي إذا خرج يقتل كذا يفعل كذا، في الواقع هذا عبث بالحقائق وهذا تضليل بالأفكار. الأمة الإسلامية كلها والإنسانية كلها تنتظر هذا الإمام العادل الذي ينشر الإمامة في مساحتها التي وردت في القرآن وبحسب بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إمام عادل وهو هبة الله وهو نعمة كبرى على الناس، يملأ قلوب البؤساء والمحرومين رجاء ورحمة وينشر خيرات الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي سلام الله عليه أعده الله تعالى لإصلاح العالم، لتغيير مناهج الأنظمة الفاسدة السائدة والتي كما نرى اليوم هبطت بالإنسان وللأسف إلى مستوى سحيق ما له من قرار. فالله سبحانه وتعالى وعد العباد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعد الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي للقيادة بأداء أعظم رسالة إصلاحية، واختاره الله تعالى لهذه المهمة من بين الأئمة ومن بين الأولياء، لأن الإمام المهدي من أصف الناس طبعا ومن أرقهم قلبا ومن أنفذهم بصيرة ومن أكثرهم نكرانا للذات، فهو من أهل بيت زكاهم الله تعالى وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اليوم قضية الإمام المنتظر هي من أبرز القضايا الإسلامية وضوحا، ويعني من أكثرها جلاء، وكما قلت بشر به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبعا النبي لا ينطق عن الهوى، كذلك بشر به الأئمة سلام الله عليهم الذين هم خزنة علم الرسول وسدنة حكمته، وطبعا أخبارهم عن الإمام المهدي هي ليست أخبار قابلة للطعن أو التشكيك أو التجريح في سند رواتها، هي أخبار متواترة موثقة حازت الدرجة القطعية وصدقها أئمة الحديث وآمن بها الحفاظ وأجمع الكل على تدوينها في السنن والصحاح، وأصبح التشكيك فيها يعني نعوذ بالله تشكيكا في ضرورة من ضروريات الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ختاما أقول بأن خروج الإمام ونشره الإمامة في ظروف عصيبة تجتازها الإنسانية، وكما نرى يعني اليوم الأمة والإنسانية مروعة بالويلات والكوارث، الإمام المهدي ينقذ هذه الأمة والإنسانية كمصلح عظيم يشيع في أرجائها الأمن والرخاء وينشر العدل والمساواة إن شاء الله، ويغطي الأرض بالقيم الكريمة التي تتطلع إليها الإنسانية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أعوانه وأنصاره ولو بكلمة إن شاء الله، وشكرا.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على إجابته.
جينا النادي البيع وياك والعاشق صاح وناداك، جينا النادي البيع وياك والعاشق صاح وناداك، هذا الفرح دنيانا دارت بينا
يا موعود يا موعود،
ثاني فرح يوم التهل علينا
يا موعود يا موعود، يومك أشرف وأطهر يوم.
نعم أعزائنا المستمعين، نتابع البرنامج بالإشارة إلى أن حياة الإمام المهدي تقسم إلى 4 مراحل متمايزة، وهي الأولى حياته في ظل أبيه، أي من الولادة سنة 255 للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة، وهي 5 سنوات تقريبا.
ثانيا حياته منذ استشهاد والده، أي سنة 260 للهجرة حتى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329 للهجرة، وهي تناهز 70 عاما.
المرحلة الثالثة أعزائنا المستمعين، حياته في الغيبة الكبرى والتي تبدأ بعد رحيل سفيره الرابع عام 329 للهجرة، وهي مستمرة حتى يوم ظهوره عجل الله فرجه الشريف.
والمرحلة الرابعة حياته في مرحلة الظهور التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى، وهو عهد الدولة المهدوية المرتقبة والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب والسنة.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محبته.
تبلج الأمر وانجاب الدياجينا، ورفرف النصر واهتزت مواضينا.
يا ليلة النصف من شعبان ما برحت، ذكراك تغري بنجواها أمانينا.
عودي علينا عودي علينا كما تهوى مفاخرنا، وطالعينا بما ترضي معالينا.
مولودك البكر من فكت خواطره، تثيرنا ومعانيه تسل.
نبارك لحضراتكم أيها الأكارم ذكرى ميلاد خاتم الأئمة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الأغر.
ونقدم لكم أعزنا المستمعين أعطر باقة ورد من الرياحين والياسمين، متمنين لكم من الباري الكريم أسعد الأوقات وأنفعها.
دمتم بألف خير وسعادة، ولكم منا أحلى دعاء وأجمل تهاني.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام المهدي
في سطور. أعزائي عشاق المهدي، نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء مولد النور الوضاء والريحانة العطرة الإمام صاحب العصر والزمان،
ونتمنى لكم أحلى الأوقات مع هذا البرنامج الذي أعد بمناسبة ميلاد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اليوم يوم الدين، يوم مؤيد، يوم عيد الميد من آل محمد. الكون أشرق من نور الأمجاد، الكون أشرق من نور الأمجاد.
أبوه الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
جده الإمام علي الهادي عليه السلام،
أمه نرجس أو مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم،
وهي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي المسيح شمعون.
كنيته أبو القاسم، وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ألقابه المهدي، القائم، المنتظر، صاحب الزمان، الحجة، الخاتم، وصاحب الدار.
ولادته في ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة في سر من رأى.
وأما صفته، ناصع اللون، واضح الجبين، أبلج الحاجب، مسنون الخد، أقنى الأنف، كأنه غصن بان، وكأن صفحة غرته كوكب دري.
غيبته الأولى تسمى بالصغرى، مدتها 69 سنة، نصب فيها سفراء بينه وبين شيعته، فكان عجل الله تعالى فرجه الشريف يتصل بهم وتخرج توقيعاته إليهم. هل تعرفهم عزيزي المستمع؟
سأقول لكم أيها الإخوة والأخوات، الأول هو أبو عمرو عثمان بن سعيد العمر الأسدي، وكان من قبل وكيل الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام.
والثاني ابن أبي عمرو أبو جعفر محمد بن عثمان.
الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.
والرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري. وأما غيبته الثانية وهي الكبرى، بدأت بعد موت علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة، وحتى يأذن الله تعالى له بالخروج.
وأما نقش خاتمه فكان أنا حجته وخاصته،
ورايته مكتوب عليها البيعة لله،
وعدد أنصاره أعزائنا المستمعين 313 رجلا، عدد أهل بدر وهم خواص أصحابه وأصحاب الألوية وعماله فيما بعد على الأمصار.
ومحل ظهوره بإذن الله تعالى مكة المكرمة،
ومحل بيعته بين الركن والمقام،
وعدد جيشه 10,000 رجل.
وأما دولته فتشمل العالم بأسره، حيث تواتر الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عليه السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا.
يا للبشارة العظيمة، وهل في أخبارنا مواصفات للإمام الحجة سلام الله عليه؟
نعم، هناك الكثير من الأحاديث حول هذا الوجود الإلهي المقدس.
وهل عندك شيء منها؟
نعم، نأخذ غيظا من فيض لمستمعين الأكارم، منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي، يدعوهم إلى كتاب الله ربي، من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني، ومن أنكر غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني، إلى آخر الخبر.
هلا نتحدث حول موضوع الغيبة وفلسفتها؟
نعم، نستغل الفرصة ونطرح هذه المسألة الأساسية التي بيّنها نبينا الأكرم والأئمة المعصومون عليهم السلام.
من الواضح أن الغيبة قد تمت على أساس حكمة إلهية، ونحن لسنا محيطين بجميع الأسرار.
كلامك صحيح تماما، لكن من المحتمل أن يكون السر الرئيسي للغيبة ما ذكره المحقق الطوسي من أن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه تمت بسبب غلبة الخوف وعدم خضوع الناس للإمام، وعندما يزول سبب الغيبة فإن ظهوره يتحقق.
قصدك أن سبب الغيبة كامن في الناس أنفسهم؟
تماما، ولكنهم غافلون عنه. ولو أن الناس أعدوا أنفسهم وتصدوا لإصلاح أنفسهم لظهر لهم الإمام. وطبعا لسنا نقصد أن جميع الناس متورطون في هذا الذنب، إنما المراد أن حد النصاب اللازم لم يكن متوفرا، فالمجتمع لم يتمتع بهذا الاستعداد بالقدر اللازم، فاستمرت الغيبة لحد الآن. فبناء على هذا كلنا واقعون في امتحان واختبار عظيم، كما أن الإمام الباقر عليه السلام يقول لجابر الجعفي: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا، يقولها ثلاثا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو.
ولزينب أيضا وسكينة ولزينب.
أعزائي المستمعين، فالإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سبب لتنمية الفكر وإحياء الأمل، وله أثر عميق وخلاق في المؤهلين وأصحاب القلوب الطاهرة.
فالمؤمن بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعد نفسه إعدادا جيدا، ويبتعد عن كل ألوان الظلم والفساد، فيقف في وجه أي ظالم وطاغوت.
وهذا معناه أن المؤمن به لا يوكل الأمر إلى المستقبل، ولا يختار العزلة والانزواء والخنوع لسلطة الكفار والكف عن الإصلاحات الاجتماعية.
فتواجه المسلمين اليوم مسؤوليات كبيرة لابد لهم من النهوض بها بصبر وصمود، لتترسخ فيهم قابلية إدراك الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.
وهذا المعنى الصحيح للانتظار الذي وصفوه بأنه أفضل العبادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتظرين لظهوره، ويشرفنا برؤية طلعته البهية.
آل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
ندعوه سبحانه أن يجعلنا من أعوان المهدي وأنصاره. مستمعينا الكرام، في نهاية البرنامج نهنئكم مرة أخرى بحلول 15 من شهر شعبان المعظم، ميلاد الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف،
ونأمل أن قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة مع هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم عيد المهدي من آل محمد، يا أمة الإسلام الله أكبر، يوم القسط والعدل إنشاء يظهر، طيب مني ساكن وأظهر، ميلاد ملا الدنيا مسكا وعنبر،
صاحب العصر المفدى لم نزل منتظرين، أيها الوارث أدرك على قوم مؤمنين،
ربنا إياك ندعو يا إله العالمين،
إمام العصر إنا لم نزل مستهدفين. انظر المسلم فينا صار مرمى الكافرين. دولة الإسلام قامت حصروها من سنين. ربنا إياك ندعو يا إله العالمين. عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين. قتلوا منا شبابا مثل ورد ياسمين. قتلوا منا ألوفا من ثقاة طاهرين. ملأوا الأرض فسادا يا ابن خير المرسلين. ربنا إياك ندعو يا إله العالمين. عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين. ما لها غيرك إنهض يا لثارات الحسين. أيها الموت رثارا للتقاة المخلصين. املأ الكوكب عدلا وانشر الدين المبين. ربنا إياك ندعو يا إله العالمين. عجل الأمر إلهي عجل الفتح المبين. ليرى الناس جميعا حكم آل الطاهرين. بدأ الفتح بطه وأمير المؤمنين. وبكم مسك الختام يظهر الحق يبين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فمي جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. كلامنا فيما يشترط في مكان المصلي. يشترط إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أي واجبة أو مستحبة، ما يفرق. وإذا كان المصلي معتقدا عدم الغصب صح صلاته. مثلا: إن زيدا دعاني إلى بيته الجديد وحل وقت الصلاة وصليت فيه باعتقاد أنه قد اشتراه، ثم بعد ذلك أخبرت بأن زيدا غاصب لهذا البيت فصلاتي صحيحة. أو كان ناسيا للغاصب أن يعلموا أن هذا المكان مغصوب وكان يتحرز من الدخول فيه للحرمة، ولكن مرة من المرات نسي أن هذا المكان مغصوب وصلى فيه، فصلاته صحيحة. هذا إذا لم يكن هو الغاصب. وأما إذا نفس الغاصب نسي أنه هو غاصب لهذا البيت وصلى فيه وبعد ذلك تذكر، فصلاته باطلة. وإذا اضطر المكلف أن يصلي في المكان المغصوب، شنو حكم صلاته؟ صحت صلاته. مثلا إذا أنا كنت ملاحقا من قبل السلطة الظالمة واختفيت في مكان مغصوب، فصلاتي صحيحة في هذا المكان للاضطرار. وكذلك تصح الصلاة إذا كان مكرها على التصرف في المكان المغصوب، كالمحبوس بغير حق، كمن سجن في مكان مغصوب لإيمانه وتقواه، فلاحقته السلطة وحبسته في هذا المكان، فصلاته صحيحة. وأما إذا سجن في مكان مغصوب وكان سجنه بحق، مثل إيش؟ كمن سرق مالا ولأجله أدخل السجن، وكان المكان مغصوبا، فصلاته باطلة، أي يجب عليه الصلاة ثم الإعادة، لأنه باختياره دخل السجن، فلولا السرقة لما دخل السجن. والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. مسألة أخرى، إذا صلى في مكان مباح وغير مغصوب، ولكن إنه السقف، سقف البناء أو الخيمة كانت مغصوبة، فصلاته صحيحة في هذا المكان؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة، لأنه لم يتصرف في الخيمة ولم يتصرف في السقف، بل تصرف في الأرض، والمفروض أن الأرض غير مغصوبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألديك أهل أم وحيد في الورى؟ ألديك صحب أم غريب في القرى؟ من ذا يقدم للإمام جواده؟ أم من يصلي خلفه إن كبرا؟ من ذا يكثكف أدمعه إن قيل رض الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع. من ذا يكثكف أدمعه إن قيل رض الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور. تطوع. وقفت أمام مكتبتي أتأمل الكتب وأقرأ العناوين، أشتهي القراءة لكني لا أعرف ماذا سأقرأ. أمسك كتابا وأقرأ الفهرست وأتصفح بعض صفحاته، ثم أضعه وأتصفح كتابا آخر، وهكذا سأرى ذلك الكتاب. حائزة على جائزة نوبل، ملكة بريطانيا، المغنية، أسماء لنساء يتضح من عنوان الكتاب أنه يريد التحدث عن النساء العظيمات. لكن هل هنالك علاقة بين العظمة والشهرة؟ كتاب يضم عالمات وملكات ومغنيات ونساء سياسة من جواسيس وغير ذلك. أي عظمة يرى هذا الكتاب في نساء منهن عاديات لكن الجاه والمال شهرهن وأعطاهن منصبا ما، ومنهن أعطاهن الله صوتا جميلا فاستخدمنه في الغناء فاشتهرن بذلك، ومنهن سيئات شهرهن سوءهن فصرن عظيمات. يا لهذا الزمن القبيح، حتى العالمات والأديبات والملكات هل لهن مواقف عظيمة؟ هل قلن كلمة حق أمام حاكم جائر؟ هل قاسين ظروف الحياة من فقر وألم وهم وغم وبقين صابرات ووصلن إلى ما وصلن إليه بعدما مررن به؟ أم هل كن تقيات عفيفات كريمات؟ أم هن مجرد نساء يعشن الرفاهية فأهملن كل شيء وتخصصن في شيء ليظهرن أنفسهن فوصلن إلى جائزة أو منصب أو شهرة؟ هذه تساؤلات لا أتهم بها امرأة بعينها، لكن النساء العظيمات بأشياء كثيرة منها العفة والتقوى والزهد والصبر والأخلاق الحسنة والكرم والإيثار على النفس والأمانة والصدق ومواقف الشهامة. فهل هذه النساء العظيمات حسب هذا الزمن بلغن تلك العظمة وهن يمتلكن تلك الصفات؟ كلا، فإني أراهن بأن جميعهن يصغرن أمام عظمة امرأة مرت عليها كربلاء، بل يصغرن أمام امرأة على أطراف كربلاء عاشت ذلك الزمن بكل ثقله صابرة، وحملها الزمن ثقلا عظيما فحملته فخلدها التاريخ الحق وأهملها التاريخ المزيف أو التاريخ المسيس، لكن خلدتها الجنة.
Thank you.
أتكلم بحرقة وأنا أتخيلك أمامي أيتها المرأة العظيمة الجليلة يا طوع. فإذا كان زمانك الذي عشتيه يراك امرأة عادية، فإنه من السماء كانت ملائكة الله تراك نجمة بين الظلمات، كما نرى نجمة ساطعة في سماء ليلة مظلمة. فلم يمر عليك مسلم بن عقيل صلوات الله عليه صدفة، إنما يعرفك الله أهلا لتكوني مأوى لأوليائه وأمنا وسندا لهم، ويعرفك الله شهمة كريمة مجاهدة صابرة مخلصة صادقة. فشاء الله وقدر وأرسل إليك حبيب الحسين وسفيره مسلم بن عقيل. أن أستذكر موقفك مع سفير الحسين مسلم بن عقيل صلوات الله عليهما، أستذكر ماضيك الذي قسيت فيه وعانيت وصبرت، حيث كنت جارية للأشعث بن قيس الكندي، وبعد أن أعتقك تزوجك أسيد بن مالك الحضرمي الذي اتضح لك بعدها أنه من خصوم آل البيت صلوات الله عليهم، وقد طلبت الانفصال منه إلا أن العين رفض ذلك، بل إنه أخذ يسيء إليك كثيرا بسبب حبك لآل البيت، لكنك صبرت على محنتك تلك. فقبل موقفك العظيم مع سيدي مسلم بن عقيل لم تكن امرأة تعيش الرفاهية والراحة والفرح وما إلى ذلك، بل كنت امرأة مضطهدة عانيت الكثير من مآسي الحياة وآلامها وصعوباتها، وبقيت صامدة صابرة محتسبة أمرها إلى الله. الآن سأذهب بمخيلتي إلى بيتك في الكوفة وأستذكر موقفك العظيم. باب منزلك يطرق يا طوعة، أتعلمين ما القدر مخبئ لك؟ فلا تعلمين أن الطارق رجل مرهق ظمآن، تفرق أهل الكوف عنها وغدروا به وتركوه وحيدا فريدا لا ناصر ولا معين؟ ولا تعلمين أن هذا الرجل هو سفير الحسين مسلم بن عقيل؟ من أنت وما شأنك؟ هل لديك شربة من ماء؟